بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. البنك المركزي الإيراني يعلن الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. الأراضي المحتلة تشهد مجدداً تظاهرات للأسبوع 32 احتجاجاً على خطة الإصلاحات القضائية. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن متابعة الدستور والتنفيذ الصحيح والتام لمحتواه يضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة. وفي حديثه في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ الدستور قال السيد رئيسي: إن تدوين القانون الجيد والمصادقة عليه بأنه شرط ضروري، ولكنه غير كاف. داعيا أعضاء هيئة متابعة تنفيذ الدستور إلى المساعدة في تحسين التنفيذ والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين من ميزاته القانونية. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الموارد لشراء سلع غير خاضعة للحظر. وقال فرزين إنه سيتم إيداع جميع هذه الأرصدة باليورو قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء السلع، فيما ستخضع بقية هذه الأموال في حالة الإيداع لتلقي فوائد مصرفية. وأضاف أن موارد الأرصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبا، وأن أخبارها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية. للمزيد بشأن بدء تنفيذ هذا الاتفاق إليكم التقرير التالي.
بعد يومين من الإعلان عن اتفاق تبادل سجناء أمريكيين وإيرانيين بوساطة قطرية، يعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. وقال فرزين أن دولة ثالثة وافقت على قبول تكاليف تحويل العملة من الوون إلى اليورو، ووفقا لذلك سيتم إيداع جميع هذه الأموال باليورو قريبا في حسابات لستة بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها في شراء سلع غير خاضعة للحظر. وأضاف فرزين أن ما يتبقى من هذه الأموال المودعة سيشملها نظام الفائدة. إلى ذلك نقلت قناة CNN عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن وفدين أمريكيا وإيرانيا اجتمعا في فندقين منفصلين في العاصمة القطرية الدوحة، وإن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران استغرق عامين ونصف العام. وبحسب CNN عن مسؤولين أمريكيين، فإن الدوحة استضافت وفدي التفاوض وعملت كوسيط لنقل الرسائل بين الطرفين، مضيفة أن التوصل للاتفاق كان قبل 6 أشهر. وأشار المصدر إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتأكد إيران من توافر الموارد المالية المفرجي عنها. وفي السياق نفسه وعقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران حول تبادل السجناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن طهران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كما خفضت بعض احتياطاتها. فيما نفى مصدر إيراني مطلع ما ورد في الصحيفة الأمريكية، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني السلمي مستمر في جميع المجالات دون توقف أو تغيير. وقال المصدر إن العمل جار بشكل دقيق على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أنشطتها النووية تجري طبق قانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
حذر نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي من تداعيات خرق الأعداء للأجواء الإيرانية. العميد إلهامي يعتبر قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية من أهم الاستراتيجيات العسكرية للبلاد في مواجهة التهديدات المحتملة، مؤكدا أن صنف الدفاع الجوي يتمتع برؤية مستقبلية وجهوزية عالية لتنفيذ مهامه. ولفت قائد قوات الدفاع الجوي إلى تطور هذه القوة في مجال إنتاج منظومات الرادار والصواريخ، وأن تقدمها يهدف إلى الدفاع عن المصالح الوطنية وللاحتفاظ بقوة الرادار. أعلن مدير معبر شلمشة الحدودي العراقي إبراهيم شرهان استعداد هذا المعبر لاستقبال زوار 40 الإيرانيين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول هؤلاء الزوار من معبر شلمشة الحدودي، وذلك لدى لقائه اليوم العميد أحمد رضا رادان قائد الشرطة الإيراني في هذا المعبر. وأوضح شرهان أن المسؤولين العراقيين أخذوا بعين الاعتبار حرارة الجو وتوفير وسائل النقل من حدود شلمشة إلى البصرة والعتبة المقدسة لراحة الزوار الإيرانيين. وكان المدير العام للطرق والمواصلات في محافظة خوزستان الإيرانية محمد جولا نجاد قد أعلن عبور أكثر من 80,000 زائر من منفذ الشلمشة لدخول الأراضي العراقية. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة اليامون بجنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحامها البلدة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال شرعوا بإطلاق النار باتجاه الأهالي ما تسبب باندلاع المواجهات، مشيرين إلى انسحاب الصهاينة من البلدة بفعل المقاومة الشديدة التي واجهتهم. وفي محافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال مسيرة أسبوعية رافضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أسفر عن إصابة العديد من سكان البلدة بجروح وحالة اختناق. شهدت الأراضي المحتلة مجددا تظاهرة بمشاركة 10,000 المستوطنين للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تسعى حكومة الكيان تمريرها. ونظمت المظاهرات المركزية بعاصمة الكيان تل أبيب، فيما انطلقت مسيرة مماثلة في كل من حيفا والقدس وغيرها من المناطق أخرى. وتوعدت قيادات الحراك بشل عموم المناطق عبر إضراب عام بسوق العمل دون تحديد وقت زمني في حال عدم التزام حكومة بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة العليا. وكان مصدر أمني صهيوني حذر من مخاطر اتساع رفض الخدمة العسكرية بجيش الكيان كاحتجاج على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء. حول الاحتجاجات المتواصلة في الكيان الإسرائيلي ضد نتنياهو وحكومته نتابع التقرير التالي.
وسط تفاقم للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية داخل الكيان المحتل، تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي وتتوسع لتشمل أكثر من 100 موقع، أوسع انتشارا بتل أبيب وحيفا وصولا إلى القدس المحتلة، للتنديد بإصرار حكومة نتنياهو بتشريع القوانين وتغيير النظام القضائي خدمة لها.
33 أسبوع من المظاهرات المستمرة التي في بعض الأحيان قامت السلطات الإسرائيلية بوقفها بالعنف، استعمال العنف في شارع أيلون مثلا، شارع رقم 1، حين حاول المظاهرون النزول إلى الشارع. هذا دليل واضح وصريح على أن هذه الحكومة ضعيفة جدا، قد تفقد السيطرة في أي لحظة على السيطرة على هذه المظاهرات، مما سيؤدي لربما في بعض الأحيان إلى اشتباكات حقيقية بينها وبين المتظاهرين.
وما يجري بالشارع الإسرائيلي من احتجاجات ليس ببعيد عن الجيش الذي يتعرض للضرر في كفاءة المنظومة الأمنية بعد احتجاج وانضمام المئات من ضباط الاحتياط وإعلانهم التوقف عن الخدمة والانصياع للأوامر وفق ما أعلن عنه ما يعرف بقائد سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبهمه كمان هو أنه يضل محافظ على سلاح الجو تبعه، على المنظومة تبعته، طول ما الاحتجاجات مستمرة في خلخلة داخل المجتمع الإسرائيلي، في خلخلة داخل الجيش ووحداته المختلفة. فهو من ناحية واحدة هو يشعر بهذا الضرر، والناحية الثانية هو بيحاول يضغط على القطاع، على السياسيين بحيث أنه يوصلوا لقرار وينهوا هذه الخلاف الموجود.
وعمدت حكومة الاحتلال باستخدام القوة والعنف في حق المتظاهرين، حيث تعتدي عليهم بالهروات والمياه العادمة والاعتقال. ورغم ذلك تستمر التظاهرات الأسبوعية بمختلف أرجاء الكيان، في دليل واضح على عمق حالة الانقسام والتصدع.
تواصل التظاهرات واتساع رقعتها بهذا الشكل بسبب إصرار وتعنت حكومة بنيامين نتنياهو على تغيير ما يعرف بالنظام القضائي. لكن أوجه هذه التظاهرات على ما يبدو أنها ستتغير خلال الفترة المقبلة للضغط على حكومة التطرف.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. روسيا تقول إن بوارجها البحرية استهدفت مواقعها لداعش في عمق البادية السورية. الجيش السوداني يقصف مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وولاية كردوفان. برلمان الدول غرب إفريقيا إكواس يشهد انقساما حادا بشأن الخيار العسكري ضد النيجر. من جديد أهلا بكم. استهدفت البوارج الروسية قبالة السواحل السورية بالصواريخ مواقع لعصابة داعش الإرهابية في البادية السورية. وقالت مصادر الروسية إن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستطلاعات أجرتها القوات الجوية، مضيفا أن مواقع الإرهابيين المستهدفة تقع بين باديتي محافظتي حمص وحما. يأتي هذا الهجوم بعد تعرض حافلة عسكرية للجيش السوري قبل يوم إلى كمين للإرهابيين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أسفر عن استشهاد 20 منتسبا وإصابة آخرين. أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إنه يتم التحقق من صحة وطبيعة تلك الانفجارات دون تفاصيل إضافية. من جهتهم نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للانفجارات التي سمعت في دمشق فجر اليوم. أصيبا منتسبان من وحدات الجيش العراقي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد. وصرح مصدر أمني أن العبوة انفجرت أثناء مرور الدورية جنوب مدينة بعقوبة مركز المحافظة، مشيرا إلى تنفيذ حملة تفتيش واسعة في محيط موقع الحدث. على صعيد آخر، أعلنت قوات الأمن العراقية الإطاحة بأخطر قيادات جماعة داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمالي العراق، وهو مسؤول ورشة لتصفيح وتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة لإرهابي الجماعة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك شمال العراق الإطاحة بأحد أخطر قيادات عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك، كاشفة أن المعتقل كان يعمل بصفة مسؤول ورشة لتصفيح وتفخيخ المركبات وتصنيع العبوات الناسفة. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات عن الإطاحة بعصابة للجريمة المنظمة مكونة من 9 أعضاء تستغل الشباب العاطلين عن العمل لتهريب الدولار للخارج تحت عناوين توفير وظائف. وعند التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون موافقات البنك المركزي العراقي. إلى ذلك نشر الجيش العراقي مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية بمناطق في العاصمة العراقية بغداد، ما أثار استغرابا وجدلا شعبيا كبيرا، فيما وصف اللواء يحيى رسول الإجراء بأنه طبيعي لتأمين الأهداف الحيوية في بغداد وكل المحافظات العراقية. على صعيد آخر تتواصل الفعاليات الدينية في مدن العراق المختلفة، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الزوار في داقوق بمحافظة كركوك قادمين من مناطق عديدة لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. على صعيد متصل أعلنت هيئة المنافذ الحدودية دخول أول وجبة من الزوار الباكستانيين عبر منفذ الشيب الحدودي وعبورها باتجاه كربلاء المقدسة، وأكد رئيس الهيئة عمر الوائلي اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية بانسيابية عالية بعد استقبالهم بكل اهتمام وترحيب وتوفير وسائل النقل المطلوبة لتقلهم إلى كربلاء المقدسة. بنفس السياق وصلت المجاميع الأولى من الزائرين الإيرانيين القادمين سيرا على الأقدام من مشهد المقدسة إلى الحدود العراقية ضمن حملة من الحرم إلى الحرم التي تصل كربلاء الحسين قبل 40 بقليل، واستقبلت مواكب الخدمة المنتشرة قرب الحدود الزائرين ووفرت لهم كل ما يحتاجوه بمشاعر من الاحتزاز والتواضع لخدمة الزائرين. ومن داخل العراق انطلقت صباح اليوم أطول قافلة للزوار من رأس البيشة في قضاء الفاو أقصى جنوب العراق متوجهة إلى كربلاء المقدسة تحت عنوان من البحر إلى النحر، وتضم القافلة آلاف الزوار الإيرانيين والعراقيين من جنوب إيران والعراق للمشاركة بالتظاهرة الحضارية المليونية لأربعية الإمام الحسين. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأمدرمان وولاية شمال كردفان وسط البلاد، وأشارت مصادر عسكرية إلى استهداف طيران الجيش مقرات الدعم السريع بضاحية الرياض شرقي الخرطوم، لافتة إلى شن الجيش هجوما في طريق بار الأبيض أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من مقاتلي الدعم السريع، وفيما قتل 6 مدنيين جراء تبادل طرفي الصراع. القصف المدفعي بولاية جنوب دارفور حذرت هيئات الإغاثة من وقوع كارثة صحية شاملة بسبب نقص الأدوية مع معاناة أكثر من 20 مليون مواطن من الجوع الشديد. أفادت مصادر إعلامية بأن الجلسة الطارئة لبرلمان المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس شهدت انقساما حادا بشأن إمكانية التدخل العسكري في النيجر، وذكرت وسائل إعلام في نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إكواس أن بعض النواب شددوا على ضرورة استخدام الدبلوماسية والحوار لاستعادة الحكم الديمقراطي في النيجر، وطالبوا برفع العقوبات لأنها تضر المواطنين وليس قادة الانقلاب حسب قولهم. وفي هذه الأثناء عقد رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أطاح بالرئيس بازوم اجتماعا في العاصمة نيامي مع وفد من العلماء ورؤساء الجمعيات الإسلامية من نيجيريا، وذلك للوساطة لحل الأزمة حول أبرز مستجدات تداعيات الانقلاب في النيجر. تتابعون التقرير التالي.
لا يزال الكلام عن التدخل العسكري في النيجر حديث الساعة، حيث أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس على لسان المتحدث باسمها أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل في النيجر. الإعلان هذا جاء بعد إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتم السبت، لكن المجموعة قررت تأجيله إلى وقت لاحق وقالت إن التأجيل جاء لأسباب فنية بحتة بحسب بيانها. هذا وكان اجتماع إكواس الاستثنائي الذي عقد في العاصمة النيجيرية قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء للحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.
بعد اتخاذ 9 قادة من قادة الإكواس 15 قرارا بالتدخل العسكري في أقرب وقت، يشير إلى أن التدخل ليس وشيكا أولا، وربما يشير أيضا إلى وجود يعني خلافات داخل المجموعة فيما يتعلق بآليات التدخل، خصوصا أن الدول التي أعلنت أنها سوف تتدخل إمكانياتها العسكرية ليست كبيرة.
إلى ذلك حذرت روسيا من التدخل العسكري، وقالت الخارجية الروسية إن التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى مواجهة مطولة ويزعزع الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وأعلن البيان الروسي الترحيب بجهود الوساطة التي تقوم بها مجموعة إكواس من أجل إنهاء الأزمة. هذا بينما قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى إكواس عبد الفتاح موسى إن المجموعة ستحمل روسيا المسؤولية إذا انتهكت شركاتها العسكرية حقوق الإنسان في المنطقة بحسب تعبيره. داخليا صعد النيجيريون من احتجاجاتهم ضد فرنسا وأي تدخل عسكري في بلاده، حيث تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إكواس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بلغراد دون وقوع خسائر أو أضرار. وقالت الدفاع الروسية في بيان تم إحباط محاولة من قبل كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي. وفي وقت سابق من فجر اليوم صدت القوة الروسية 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتم تكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية. حول أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
حرب مسيرات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا، هجمات مكثفة تنفذها كييف بشكل شبه يومي داخل الأراضي الروسية لا سيما في شبه جزيرة القرم. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت في مقاطعة بلغرود الحدودية فجر الأحد طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في الأراضي الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار، وذلك في حادث هو الثاني من نوعه في المقاطعة خلال ساعات. يأتي هذا غدا هجوم أوكراني بعشرين مسيرة على القرم، قالت روسيا إنها أسقطتها جميعها. أعقبها هجوم آخر بالصواريخ استهدف جسر كريتش الرابط بين شبه الجزيرة وروسيا والذي تعرض لهجمات مماثلة سابقة. سلطات القرم أفادت بأن الدفاعات الروسية أسقطت السبت 3 صواريخ بالقرب من الجسر، وفيما أكدت عدم تضرر الجسر قالت إن حركة السير توقفت لبعض الوقت قبل أن تستأنف مجددا. الهجوم على جسر كريتش وصفته وزارة الخارجية الروسية بالإرهابي متوعدة بالرد عليه، وقالت إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية. وعلى الجانب الأوكراني أعلنت كييف عن إنجازات على جبهات الجنوب. الجيش الأوكراني قال إن قواته أحرزت تقدما السبت بالقرب من بلدة روبوتينا على خط المواجهة في منطقة زاباروجيا الجنوبية وتوغلت عند نقطة تقدمها، مشيرا إلى أنها تنفذ هجمات دفاعية من هناك. كما أكد مسؤولون عسكريون استعادة السيطرة على أراض في الجنوب، وقالوا إن القوات الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميلتوبول وبيردياناسك في مقاطعة زاباروجيا. في المقابل أعلنت روسيا أن قواتها صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كرازني ليمان وكبدتها خسائر كبيرة، كما نفذت العديد من الغارات الجوية على مواقع أوكرانية في مختلف مناطق البلاد.
أعلنت قيادة الجيش الصومالي مقتل 18 إرهابيا من جماعة حركة الشباب المرتبطة بعصابة القاعدة بهجوم لقوات الجيش جنوبي البلاد. انتهى الحصاد إلى العناوين. البنك المركزي الإيراني يعلن الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. الأراضي المحتلة تشهد مجدداً تظاهرات للأسبوع 32 احتجاجاً على خطة الإصلاحات القضائية. توفيق منيح.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
منارات الإباء. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ساق قائد أهل الكوفة حرم الرسالة سبايا إلى قصر الإمارة في الكوفة، ترك الأجساد الطاهرة لأولئك الذين وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنهم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة، لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق على وجه الصعيد. تسهرهم الشمس ويزورهم الوحش، وبينهم الجسد الطاهر لسيد شباب أهل الجنة. تركوا هذه الأجساد الطاهرة بحالة تفطر القلب، غير أن الأنوار الإلهية بقيت تسطع من جوانبها، والروائح العطرة تفوح من ناحيها. أتى الإمام السجاد عليه السلام بمعجزة إلهية من حبسه في الكوفة إلى أرض كربلاء، مكان الواقعة الأليمة، ليتولى أمر تلك الأجساد، ومنها جسد أبيه الطاهر الإمام الحسين عليه السلام، ويدفنها جميعا. فوجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيرين، لا يدرون ما يصنعون، فهم لم يهتدوا إلى معرفة أصحاب الأجساد، وقد فرق الأجلاف العتاة بين رؤوسهم وأبدانهم. هنا أخبرهم الإمام السجاد عليه السلام بأسمائهم، كما عرفهم بالهاشميين من الأصحاب، فارتفع العويل والبكاء، ومشى إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاء عاليا، وأتى إلى موضع القبر ورفع قليلا من التراب، فبان قبر محفور وضريح مشقوق، فبسط كفه تحت ظهره وهو يقول:
قال عليه السلام: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، صدق الله ورسوله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سيدي، أتسمح لنا بمساعدتك في دفن إمامنا الحسين عليه السلام؟
أجاب عليه السلام: إن معي من يعينني. ثم قال عليه السلام: طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، فإن الدنيا بعدك مظلمة، والآخرة بنورك مشرقة، أما الليل فمسهد والحزن سرمد، أو يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته.
بعد أن كتب عليه السلام على القبر المقدس: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا، مشى الإمام السجاد عليه السلام إلى مصرع عمه العباس عليه السلام، فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكة بين أطباق السماء، وأبكت الحور العين في غرف الجنان، ووقع يلثم نحره المقدس.
قال عليه السلام: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك مني السلام من شهيد محتسب، ورحمة الله وبركاته.
وشق له ضريحا وأنزله وحده في قبر مستقل، كما فعل بجسد أبيه سيد الشهداء. ثم قال عليه السلام لبني أسد بعد أن عرضوا عليه إعانته على إنزال جسد عمه العباس عليه السلام وأعضائه المقطعة، رد عليهم عليه السلام:
قال لهم عليه السلام: إن معي من يعينني.
ثم سمح الإمام السجاد عليه السلام لبني أسد بمشاركته في مواراة بقية أجساد الشهداء بعد أن عين لهم موضعين، وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأولى بني هاشم وفي الثانية الأصحاب البررة، وأفرد سيد الأنصار وشيخهم حبيب بن مظاهر بقبر مستقل. وفي الكوفة اتضح لابن زياد والولة الناس، فخاف هياجهم فأمر بحبس أسارى بيت النبوة إلى جنب المسجد الأعظم، وطلب من ينادون لصلاة جامعة ليخطب بالناس وينال من الإمام الحسين عليه السلام وشيعته لينكل بهم ويخوفهم. فلم ينكر عليه أحد من أولئك الجمع الحاضر إلا عبد الله بن عفيف الأزدي، فنهض وكان كفيفا فقد عينيه في الجهاد بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وصرخ:
يا ابن مرجانة، الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه. يا ابن مرجانة، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين؟
من هذا المتكلم؟
أنا المتكلم يا عدو الله. تقتلون الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنهم الرجس، وتزعم أنك على دين الإسلام. وأغوثا ثم وأغوثا، أين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟
علي به، ائتوني به أيتها الشرطة.
يا مبرور يا مبرور يا مبرور يا مبرور يا مبرور يا مبرور يا
كانت كلمة يا مبرور كلمة الاستنجاد بعشيرة كندة، فوثب إليه جماعة من عشيرته وخلصوه من جلاوزة ابن زياد الذي أمر بحبس عدد من الأزديين، وأرسل جماعة ليلا إلى دار الصحابي عبد الله الأزدي، وبعد قتال مرير أوثقوه واعتقلوه، ثم جاءوا به إلى مجلس ابن زياد.
يا عدو الله، الحمد لله الذي أخزاك.
وبماذا أخزاني؟ والله لو أفرج لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري.
يا عدو الله، ما تقول في عثمان؟
قبحك الله وقبح سؤالك. ما أنت وعثمان؟ أساء أم أحسن؟ أصلح أم أفسد؟ وإن الله تبارك وتعالى ولي خلقه، يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق. ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه.
لا سألتك عن شيء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة.
الحمد لله رب العالمين. أما إني كنت أسأل ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعلها على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. ولما كف بصري يئست من الشهادة. أما الآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة في قديم دعائي.
أبعدوه عني واضربوا عنقه. أبعدوه عني، اصلبوه بالسمخة أمام مرأى الناس. هيا افعلوا ما أمرتكم به. هيا.
بعد هذه الحادثة تأججت في قلوب الناس بالكوفة احتجاجات على هذا الظلم وذلك الحيف والعسف، اللذين لاحقا بالكوكبة الطاهرة من أهل بيت النبوة سلام الله عليه. مباشرة بعد أن نفذ الطاغية بن زياد أوامر طاغيته يزيد بن معاوية فاجر بني أمية بقتل الحسين عليه السلام وأسر عياله، بعث إليه كتابا يبشره بذلك. وما مر السويعات حتى بعث إليه يزيد بن معاوية بكتاب يأمره بإرسال سبايا آل البيت النبوي سلام الله عليهم على وجه السرعة. فدعا زحر بن قيس الجعفي وأعطاه رأس الحسين عليه السلام ورؤوس إخوته وأهل بيته وشيعته، كما ودعا بالإمام علي بن الحسين عليه السلام، فحمله وحمل عماته وأخواته وجميع نسائهم معه إلى يزيد في الشام على أفظع صورة وبأقسى حالة. سار القوم بحرم رسول الله من الكوفة إلى بلد الشام على محامل بغير وطاء، ومن بلد إلى بلد كما تساق الترك والديلم. والإمام زين العابدين مغلولة يداه إلى عنقه، وعياله معه على حالة تقشعر منها الأبدان. Thank you. وفي إحدى المناطق التي وصلوها نزلوا عند نبع للماء، وكان إلى جانبه صومعة لراهب مسيحي. أنزلوا معهم الرأس المقدس للإمام عليه السلام، ثم أنزلوا النساء المسبيات. وعندما حل المساء سمع هذا الراهب وهو بداخل صومعته تهليلات وتسبيحات، فقام وخرج من صومعته. فهاله الأمر لما رأى نورا يشع ويتلألأ من أحد الصناديق إلى أعنان السماء.
من أين قدومكم أيها الحرسي؟
من الكوفة. نحن رسل واليها ابن زياد إلى يزيد ابن معاوية في الشام.
وهؤلاء ما بالهم جالسين هكذا وقد غلت أيديهم إلى أعناقهم؟
تقصد هؤلاء؟
نعم هؤلاء.
إن رجالهم خرجوا على الأمير فتمكنا منهم وانتصرنا عليهم، وما بقي منهم هم أسارى.
أسارى، أعتذر إليك، أعتذر. أيمكنك أن ترياني ما بداخل هذا الصندوق؟
هذا صندوق؟
نعم، هذا الصندوق.
ولما هذا بالذات؟
لغاية في نفسي.
لغاية في نفسك؟
نعم،
ولكن لتحقيق هذه الغاية الثمن. نعم، أتعرف ذلك؟
لك ذلك، ولكن بعد أن أرى ما في داخل الصندوق.
حسنا، اقترب لتنظر. انظر. انظر جيدا.
رأس مقطوع. رأس من هذا؟
رأس الحسين بن علي بن أبي طالب.
الحسين
وأمه فاطمة بنت محمد النبي.
رأس ابن بنت نبيكم. أتسمح بتقبيله؟
مسيحي وتريد أن تقبل مسلما؟ كلا، لا أسمح لك إلا لو دفعت ما وعدتني به.
تبا لكم أيتها الجماعة، تبا لكم.
ماذا؟ أتشتمنا أيها البغت؟
لا تغضب، لا أملك سوى هذه الحفنة من الدراهم.
أرنيها.
خذ، أعطيكم إياها وتسلمون لي هذا الرأس، يكون عندي حتى الصباح، عند ذلك الوقت أرجعه إليكم.
فكرة سديدة، نأمن على أن الرأس في مكان نعرفه ونأخذ هذه الحفنة من الدراهم، أفضل من لا شيء.
ماذا قلت؟
نعم، أوافقك.
توافق.
شرط أن لا تخرج الرأس من صومعتك هذه.
وهو كذلك.
هات دراهمك.
تفضل، هذه دراهمي.
أصبر، إذن لك الرأس، خذه مع الصندوق.
صدقت الأخبار عندما مطرت السماء دمى. تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. تعال إلي أيها الرأس العزيز، تعال.
أخذ الراهب الرأس وغسله، ثم عطره ووضعه بين يديه يناجيه حتى الصباح.
يا رأس، يا رأس، ها قد طل الصباح علينا ولا أملك إلا نفسي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أنك قتلت مظلوما محتسبا عند الله، وأن الله سيحاسب هؤلاء الذين قتلوك وسبوا عيالك.
أنت أيها الراهب، ها قد طل علينا الصباح، أرجع إلينا الرأس.
ولما غادروا المكان متجهين صوب الشام، فتحوا الصرة التي أعطاهم إياها الراهب، وإذا هي مكتوب عليها: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. وعندما اقترب الركب من الشام، طلبت سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام من حملة الرؤوس والزعيم عليهم أن يتحركوا بالرؤوس أمام المحامل لينشغل الناس بالنظر إليها عن النظر إلى حرم الرساء. فكان اللعين شمر بن ذي الجوشن أن سار بهم بطريق كثير النظارة حتى دخلوا من باب الساعات. كان يزيد بن معاوية ينتظر قدومهم وهو متكئ على شرفة قصره في ثنية جيرون. فلما بان محملهم والرؤوس على أطراف الرماح أنشد يقول:
لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. ليت أشياخ ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
هذه الأبيات شاهدة على كفره لعنة الله عليه، يصرح بإنكار الوحي والنبوة المحمدية، وهو يفصح عن نشوته لقتل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هذه النشوة الإبليسية لم تدم له طويلا، ففي اللقاء المقبل سنرى كيف أن صرخات احتجاج على فعلته النكراء قد ارتفعت في قصره لتمحي هذه النشوة الزائفة.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل
حيدر البهبهاني،
حميد ميرزادة،
نافع البيضاني،
وفاضل عبد الرضا.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.